بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد المعبود الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحد بين عناصر هذه الأمة بتوحيدها لله فجمعها التوحيد على قلب رجل واحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي جمع ما تفرق من هذه الأمة فصارت ببركته خير أمة أخرجت للناس صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته للغدو والآصال بكرة وعشية في كل زمان ومكان على خير الأنام وبسك الختام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما بعد، فإن الله عز وجل يعلم بعلمه القديم بحكم أنه الإله الخالق أن هذه الخليقة التي خلقها بيد قدرته وأن هذه البشرية التي صنعها على يده من طبيعتها دائما التفاعل والصراع، ومن أجل هذا خلق الله هذا العالم لا أكل شيئا واحدا ولكن جعله الله متباينا في التفكير مختلفا في العقل والإدراك حتى يبلغ الكتاب أجله وحتى تبلغ هذه الدنيا ما أراده الله عز وجل لها وحتى تأخذ زينتها وزخرفها وتزين ويظن أهلها أنهم قادرون عليها فيأتيها أمر الله ليلا ونهارا فيجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولم يشأ ربنا عز وجل أن يجعل هذا العالم كله نسخة واحدة، بل جعل منهم الذكي والغبي وجعل منهم الصالح والصالح والمؤمن والكافر والأبيض والأسود والعربي والعجمي، وجعل منهم الغني والفقير والشريف والحقير، وهو القائل سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولم يشأ الله أن يجعل هذا الخلاف مسارا للاحتكاك المدمر، بل جعله وسيلة من وسائل التعاون على البر والتقوى. ومن أجل هذا أرسل رسله مبشرين ومنذرين عليهم صلوات الله وسلامه من أجل أن يجمعوا هذه البشرية على كلمة سواء، وإذا اختلفت في الفهم أو الإدراك أو تعقل الأشياء وتفهمها فإن الخلاف لا يصح أن يفسد للود قضية. ومن هنا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض الفهوم والإدراكات، ولكنهم كانوا دائما على قلب رجل واحد يبدي أحدهم رأيه في مسألة من المسائل ثم يدع النتيجة سواء أجاءت معه أم جاءت ضده، هو لا يهمه إلا أن يكون حرا في تفكيره وحرا في تعبيره، ثم لا تهمه النتيجة أن يكون الرأي الأغلب والمعظم معه أو عليه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دينهم وعلمتهم فطرة الله وسنته أنهم يبدون آراءهم من غير حقد ولا كراهية، فإن كان الصواب معهم فهي نعمة من الله سيقت لهم، وإن كان الصواب مع غيرهم فبها ونعمة. ولا يصح المسلم أن يتصور أن رحمة الله خصته وحده من دون سائر الناس، فإن رحمة الله عز وجل واسعة، واسعت كل شيء، ومن الممكن أن تصيبك رحمة الله فيكون الحق معك في هذا اليوم، ثم تصيب رحمة الله غيرك في الغد فيكون الحق معه ولا يصح لك أن تحتكر الله ورحمته، لأنه هو رب العالمين. والعالمون جمع عالم، والعوالم لا تعد ولا تحصى، فيجب عليك أن تذكر هذا جيدا. وعلى هذا الفهم السليم عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل فيبدي كل منهم رأيه دون أن يحتكر الصواب في ناحيته، فإن أصوبه النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله، وإن خطأه حمد الله عز وجل على أنه أوجد له من يرده للصواب. ولقد كان على رأس هذه المدرسة مدرسة حرية التفكير والتعبير وإبداء الرأي في منتهى الصراحة دون نزاع ودون مخالفة ودون حقد أو كراهية. كان على رأس هذه القائمة أو هذه المدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل وجعل الصواب على قلبه ولسانه، وأخبر عنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما سلكت يا عمر فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان غيره يا عمر، ولو نزل من السماء عذاب ما نجا إلا عمر، ولا يبكين الإسلام على موتك يا عمر. وعمر سراج أهل الجنة. ومع هذه العظمة كلها فإن عمر رضي الله عنه لم يستغل هذه الامتيازات في أن يفرض رأيه على رسول الله أو على غيره من الصحابة، بل كان يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم، فإذا اجتمعوا على شيء حتى ولو كان ضد رأيه هو فلا بد أن يوافقهم وأن ينزل على رأيهم، عملا بقوله تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويوم أن مات المجرم عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس الكفر والعدوان في المدينة المنورة، وكلنا يعلم من هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو الذي تولى كبره من الصحابة جميعا، كان يدخل المسجد لجسمه لا بقلبه، وكان ينطق بالإسلام بلسانه دون قلبه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كم حرض الناس وكم جلب الأعداء وكم سب وشتم وقذف أمهات المؤمنين، وكم تظاهر بالخير واختفى بالباطل وبالشر وبالأذى، وكم دبر المتائج، وكم سلط اليهود، وكم صنع لهم الحيل في خفض كلمة الإسلام ومحو كلمة القرآن. يوم أن مات هذا المجرم كان له ولد من صلبه، سبحان من أخرج الحي من الميت، شاب مؤمن مخلص آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عن صدق وعن يقين وعن ثقة وعن إخلاص، لا تملقا ولا نفاقا ولا رياء كحال أبيه. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يعلمون منه هذا، وكان اسمه كاسم أبيه، فكان اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. فلما مات أبوه رأس النفاق جاء الولد بحكم بنوته وحكم عاطفته نحو أبيه، وقال: يا رسول الله إن أبي قد هلك، فأعرني أو أعطيني قميصك لأكفنه فيه لعل الله عز وجل يخفف عنه بعض العذاب. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عبد الله ابن أبي رأس النفاق هذا كان قد أعار في يوم من الأيام العباس ابن عبد المطلب قميصه لبعض شؤونه، فادخرها النبي صلى الله عليه وسلم كمعروف عنده كيد، صنعها المنافق مع عمه، والعرب كانوا دائما أصحاب نخوة وعزة وإلاء وسبب، لا يرضى أحدهم أن يصنع معه الجميل دون أن يرد له مثيلا. فلما جاء المؤمن الشاب المخلص وطلب من النبي قميصه ليكفن أباه، قال خذ، وخلع له قميصه وأعطاه إياه. وهنا انبرى عمر رضي الله عنه وتألم ألما شديدا، وقال: يا رسول الله، قميص لبسه الطاهر المطهر، كيف ألبسه الدرس النجس المنافق المشرك؟ قال: يا عمر، إن هذا الرجل كان قد أعار عني العباس قميصا من قمصه، وإني أردت أن ألقى الله وليس في عنقي ولا عنق أسرتي دين لأحد ولا زميل لأحد إلا للواحد الأحد. وهنا عرض عمر السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فسكت عمر، ولكنه سكت على مرض. ثم ذهب عبد الله وكفن أباه، وجاء يطمع في حسنة أخرى، وقال: يا رسول الله، إن شئت فقم لتصلي على والدي لعل الله يرحمه. ولم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذي كرامة عبد الله المخلص في أبيه، فنهض. وهنا اعترض عمر وزمجر كما يزمج الأسد، وقال: تركنا موضوع القميص من أجل عمك العباس، فما هي تلك الصلاة؟ علمهم الإسلام أن يعترضوا وأن ينتقدوا وأن يسألوا وأن يستفهموا بكل صراحة وبكل قوة، ولكن من دون حقد، من دون كراهية، من دون محبة للشهرة أو للاستعلاء أو إنقاص قيمة الغير أبدا، بل هو مجرد سؤال. تركنا موضوع القميص، فما هو موضوع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعنا منك يا ابن الخطاب، إن الله لم ينهني، لو نهاني ربي عن الصلاة عليه لانتهيت، أما وقد ترك الله لي الأمر فإنه أمر مباح لي حتى تنهى السماء. وعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إنه رأس النفاق، فإنك تعلم ذلك، وكلنا يعلم، حتى ابنه يعلم، فإذا صليت أنت عليه فمعنى ذلك أنك تشجع النفاق والمنافقين. ورسول الله يرد: يا عمر، ما أنا بالمنتهي حتى ينهاني ربي، ما دام ربي قد ترك لي الأمر فجبرا لخاطر ولده أنا أعمل هذا تأليفا لقلب ولده لا من أجله هو. فانطلق عمر يجزر رسول الله بقوة من ثوبه من الخلف، ولكن من هو عمر أمام سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت قوة النبي غالبة لألف مثل عمر، لأن الله أعطاه قوة أكثر من 60 من أصحاب العزائم الرسل أصحاب العزم. قال العلماء: إن الرسل أصحاب العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كل رسول منهم لديه قوة 40 رجلا عاديا من أنفائنا، ورسول الله محمد معه قوة 40 نبيا من أولي العزم، فماذا يصنع عمر مع هذه القوة المذهلة الرهيبة؟ فغلبه رسول الله حتى ذهب إلى جثمان رأس النفاق وقام عليه ليصليه، واصطف عمر. وهنا موجة العبرة، أنهم كانوا يتخالفون في الرأي، ولكن خلافهم لا يؤدي إلى نزاع، فكان أول من كبر في صلاة الجنازة خلف النبي هو عمر. عمر لما عرف أن أمر الشورى قد انتهى إلى الصلاة وأن عزم النبي صح في أن يصلي، فما له بعد هذا أن يتخالف وأن ينازع، وإلا كاننا شاذا في الصف الإسلامي وشذوذا لا يرضاه الله. والله عز وجل يقول: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تكبر عمر فرعه وانتهى ما عليه من واجب، أدى النصيحة وعارض بقدر إمكانه، وكان حرا في تعبيره وتفكيره، ولكن لا يصح له أن يشذ عن القائد حتى لا يعمل بلبلة أو يشجع غيره على التورد أو يفتح ثغرة الإسلام في إيران عنه. فلما انتهت الصلاة دو الوحي من السماء: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إلى آخر هذه الآية. فكان أول من بكى من أجل نزول هذه الآية هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لما بكيت يا عمر مع أن الآية في صفك، والآية تقر أن الحق في جانبك وأنك كنت أنت على الحق في منع رسول الله من الصلاة عليه؟ فلما تبكي؟ هو يبكي إشفاقا على رسول الله القائد العابد الزعيم صاحب الخلق العظيم. ينسى عمر نفسه وينسى أنه صاحب الرأي الأول، وأن السماء أيدته، وأن الله وافقه، وأن الوحي دعمه. ينسى كل هذا، يفنى شخصه في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يبكي هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويقول: يا ليتها جاءت في أنا، أي يا ليتني كنت أنا المخطئ وأنت المصيب يا حبيب الله يا رسول الله. وهذا مثل من عشرات الأمثلة أنهم كانوا يتخالفون في الآراء. كان الجبن أبعد شيء عن صفاتهم، كانوا يملكون من القوة الأدبية ما يستطيعون به أن يعبروا عن آرائهم في حرية كاملة حتى ولو أمام سيد الخلق، ولكن إذا عزم الأمر فإنهم لا يظهرون رباعا ولا جذوذا ولا نشاذا كما قلنا الآن. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناول الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية الحجاب، وكان النبي قد دعاه إلى الطعام ثلاثة يأكل، وعمر مشهور بشدته. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتتناول الطعام، ولكن إصبعها وهي تأكل مس إصبع عمر في الصفحة، فصرخ عمر على صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أواه، لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين أبدا، أي لو أن الأمر يطاع ولو أن رأي يؤخذ ما رأت كنا عين أبدا، ولا يصح لكنا أن تجلسن مع الرجال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، لم يكن ينبغي لي أن أشرع ما لم يشرعه الله. فلم يغادر عمر البيت حتى نزل قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل فرح عمر بتأييد الوحي إياه؟ هل فرح عمر أو شمت في أن رأيه وافقته السماء؟ لا، لأنه رجل يعيش من أجل الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة الله. فيا ليت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تعلموا على هذه المأدبة، وتعلموا على هذه المدرسة، تعلموا في فصول هذه المدرسة النبوية القرآنية. إذن ليبدأ كل منهم رأيه من دون أن يحمل لأخيه أو إخوانه حقدا أو حسدا. ولقد أصبحنا الآن أضحوكة العالم، إن دماء الشهيد حسين الزهري لا تزال تنزف كما تعلمون الآن، وإن الدماء في جنوب لبنان لا تزال تنزف منذ أكثر من عامين للآن، ولا زال هناك معارك في البلاد الإسلامية. ويا ليتها موجهة ضد أعداء الله الملحدين الذين يشعلونها نارا ولكنها نعم مشتعلة ضد بعضنا تحقيقا لقول الله عز وجل ويذيق بعضكم بأس بعض. واليوم تأتي المصيبة الكبرى حرب بين ليبيا وبين مصر. ليبيا بلد عربي إسلامي ومصر بلد عربي إسلامي. يا ليت هذه الطائرات وهذه المدافع وهذه الدبابات وجهت إلى صدر إسرائيل التي لم ننجح الآن في عقد حتى مؤتمر جنيف الذي نعلق عليه بعض الخيوط من الآمال. المعركة قائمة والله أعلم بالعواقب، والجو قاسم بل أسود، ومع هذا الجو العصيب المكتهر فإن المسلمين لم يتنبهوا إلى خطورة ما هم عليه فجعلوا أنفسهم أضحوكة في العالمين. هل لنا وجه الآن نذهب إلى سويسرا في مؤتمر جنيف ونواجه كارتر الرئيس الأمريكي ونواجه الرئيس التوفيقي وغيره من رؤساء الدول الأجنبية؟ بأي وجه نلقى هؤلاء الناس ونطالب بحقوقنا من إسرائيل ونحن يضرب بعضنا رقاب بعض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من مثل هذه التفاهات والسفاهات والنفايات، وكان يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكنه رضي بالتحريش في ملائكم. وهذا هو التحريش، ومعنى التحريش إلقاء الحقد والكراهية في قلوب الزعماء بعضهم لبعض حتى يضرب بعضهم رقاء بعض. وإذا سألتم عن الأسباب وجدتم أنه هو البعد عن الدين. إن الله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى هذه الآية؟ الله عز وجل يعلم أن الناس لو تركهم هو إلى عقولهم وإلى شهواتهم وإلى أهوائهم وإلى تفكيرهم الخاص لاختلفوا فيما بينهم، لأن العقول متباينة والآراء مختلفة متنازعة. فأراد الله عز وجل أن يلم شمل البشرية فأرسل لها الرسل مبشرين ومنذرين وجمعهم على كلمة السماء. ولم يرضى الله عز وجل أن يحكم في البشر نوعا من البشر، لأن البشر لا يصح أن يحكم البشر والمخلوق لا يصح أن يحكم المخلوق، فالكل ضعيف وجاهل وعاجز أمام قدرة الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو أن العرب والمسلمين اجتمعوا على دين الله الحق والتفوا حول راية القرآن لعصرهم القرآن من الفتنة والاختلاف ولحكموا كتاب الله قبل أن تندلع الحرب بينهم، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كنا نقرأ هذه الآية في وصف بني إسرائيل اليهود، وأصبحت الآن منطلقة على من يسمون أنفسهم بهؤلاء أو بالجامعة العربية، إنهم وإن كانوا عربا ادعاء فلا هم بعرب في الحقيقة وما هم بمسلمين. أما أنهم غير عرب فأنت ترى أعظم واحد فيهم يتكلم أمامك فلا تجد جملة واحدة عربية تخرج من لسانه سليمة حسب قواعد اللغة العربية. فلو كانوا عربا لتعلموا لغة القرآن بلسان عربي مبين. تبرأت منه العروبة وخصابها وصفاتها في الشرم والكرامة والعزة والإباء. لو كانوا عربا لتركوا هذه اللهجات وهذه اللغات الأعجمية وتعلموا لغتهم لغة القرآن. هذا من جانب العروبة، ما هم بعرب إلا الدعاء. وأما من جهة أنهم ليسوا بمسلمين فأين هو الإسلام وأين تحكيم القرآن؟ هل جاءت مصر مع ليبيا وقالوا حكم كتاب الله ونحكم المؤمن بيننا ومن كان معه الحق فليأخذ حقه ومن كان عليه الحق فليدفع الحق عليه. هل فعلوا ذلك؟ انهم ابعد الناس عن تحكيم كتاب الله، بل ربما نظروا الى كتاب الله نظرة فيها اشمئزاز وفيها تحقير وفيها نوع من المهانة. ان المسلمين من يوم ان تركوا هذا الكتاب فعل الله بهم الافاعيل، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعوذوا بالله ان تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الاعاجم والسنتهم السنة العرب. حتى اللسان العربي اصبحنا نفقده الان، وانت اذا سمعت خطبه من الخطب في اي بلد اسلامي من اي زعيم من الزعماء تعرف كلها باللغه الدارجه اللغه العاميه، يعجز احدهم ان يكون جمله واحده على حسب قواعد اللغه العربيه التي نزل بها القران. ومن اجل هذا اصبح السوري في لغته العاميه لا يفهم المصري في لغته العاميه، والمغربي والسوداني والاردني واللبناني والعراقي والسعودي، كل بلد اصبحت لها لغه عاميه لا تفهمها البلد الاخرى. ولو اننا التففنا حول لغه القران المشتركه لفهم بعضنا بعضا ولألسنا ألس بعضنا بعضا. يا ايها المسلمون اعرفوا الداء حتى تعرفوا الدواء، شخصوا الداء. واذا سمعتم انسانا يقول لكم ان فلان طمع وان فلان جشع، هذا كلام يقال من فوق الجذور ومن فوق الاغصان. اما الداء الاصلي فهو البعد عن الله عز وجل. لو اننا اتحدنا على كتاب الله وعلى دين الله لجمعنا الله من فرقه ووحد بنا من نزاع. والله عز وجل يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. واذكر في هذا المقام اخيرا في هذه الخطبه نموذجا واحدا من نماذج اختلاف الصحابه يوم ان كان رائدهم القران ويوم ان كان مربيهم خير الانام صلى الله عليه وسلم. كلكم تعلمون ما جرى بين معاويه ابن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع من اختلاف وجهات النظر والمعارك. كان هناك ملك الروم يجاور مملكه الاسلام في الحجاز فانتهزها فرصه وارسل لمعاويه ابن ابي سفيان باعتباره في نظره طماعا في الخلافه وطماعا في الاماره والملك، ارسل ملك الروم الى معاويه ابن ابي سفيان خطابا كان نصه ما يلي: من ملك الروم الى معاويه ابن ابي سفيان خليفه المسلمين، اما بعد فقد بلغني ما جرى بينك وبين علي بن ابي طالب، فان شئت يا معاويه ارسلت اليك جيشا اوله عندك واخره عندي، ياتيك براس علي وانا في انتظار امرك وفي رحم اشارتك. وجاء الخطاب الى معاويه ابن ابي سفيان في اثناء المعارك وقراه معاويه، فلما قراه قاذف به على الارض وعجب الناس وقالوا: انه من ملك الروم، كيف تقذف به يا معاويه على الارض هكذا؟ وتلك اهانه لمالك الروم ولا قبل لنا بمالك الروم. فقال معاويه في عزه المسلم: انه كلب يحرضني على اخي علي. ثم قال معاويه: اكتبوا له الرد. فجاءوا بورق ابيض، فقال معاويه: لا والله لا ردن عليه في ورقته التي جاء بها، ولا تبقين عندي ورقه مستها يد ظالم. اقلبوا له ورقه واكتبوا على ظهرها: من معاويه ابن ابي سفيان وليس لخليفه المسلمين الى ملك الروم الكلب. اما بعد فما شانك انت باخوين عربيين مسلمين شقيقين اختلفت وجهات نظرهما في امر يخصهم دونك. والله إن عدت أيها الكلب تكتب إلي بمثل هذه اللهجة فلن تأمن أبدا أن أنضم أنا إلى أخي علي وأذهب إليه فيرسلني إليك جنديا من جنوده لجيش أوله عندك وآخره عند أخي علي فآتيه برأسك ولا سلمك الله. ولم يرضى أن يسقي حامي الخطاب ماء قال اذهب إلى كلبك فبلغه ما كتبته لك. وذهب رسول ملك الروم إلى ملك الروم وسلمه الخطاب وعجب ملك الروم من هذا الرد القاسي العنيف على ورقة الالتهاب. ثم نظر إلى من حوله فقالوا له رأينا أن تفعل وأن تفعل وأن ترفع له من يأتيه من يأتيك برأسه. فقال لا ولكن العبرة كنت أريد أن أفرق بينهم ولكن ما دام الإسلام قد رباهم على هذا النحو فلن نستطيع أن نعيش معهم ولن يستقر لنا ملك معهم أبدا. هكذا كان خلافهم يختلفون ولكن الخلاف ما كان يصل أبدا إلى تشميت الأعداء. نحن الآن أمام معركة أمام إسرائيل فكان الواجب على هذه الدول أن تلم شملها وأن ترأى صدرها وأن توفر نزاعها الآن حتى ننتهي من عدونا المشترك. ولكنه البعد عن الدين يفعل أكثر من هذا وأكثر من هذا ولا نزال في حيرتنا تائهين حتى يتوب الله علينا فنعود إلى كتابه وإلى تبعه. ويومئذ يلم الله شملنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العلي الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم نبهنا من غفلتنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فمن مظاهر تربية الإسلام للأفراد وللجماعات وللشعوب كما سمعنا في الخطبة الأولى ما جرى بين الإمام الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وإخوته وأخيه محمد ابن الحنفية كان أخاه من أبيه ولم يكن شفيقا له. جرى بين محمد ابن الحنفية وبين الحسين بعض سوء الفهم فغضب كل منهما من أخيه وذهب الحسين مغاضبا إلى بيته وذهب محمد بن حنفية إلى بيته أيضا مغضبا. ولكن فعل الإسلام فعله في القلوب فما إن هجع محمد بن حنفية وآوى إلى مرقده حتى دعا خادمه وطلب منه قلما وقرطاسا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن الحنفية إلى أخيه الحسين ابن فاطمة الزهراء أما بعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بالليل والنهار بالغدو والآصال. يا حسين أمك فاطمة الزهراء أما أمي فامرأة من بني حنيف ولو جئت أنا بملء الأرض من مثل أمي ما بلغنا عشر معشار فضل أمك. يا حسين أبي وأبوك واحد وحيث أننا نشترك في الأب ونختلف في الأم وأنت خير مني من جهة أمك فاطمة الزهراء فتعالى وابدأني بالصبح، فإن جدك صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأتني أنت كنت خيرا مني، وأمك خيرا من أمي، فيتناسب فضلك مع نسبك. أما أنا فأستطيع الآن أن أحضر إليك وأن أبدأ بتقبيل رأسك وصلحك، ولكن لو فعلت وكنت خيرا منك أستحي أن ألقى جدك يوم القيامة. فإذا أتعت كتابي هذا فبادر لتحرك سبق الفضل، وسلام الله عليك أوله وآخره. وذهب الخادم إلى بيت الحسين بالخطاب، فلما قرأه الحسين بكى وبكى، ثم بكى حتى انتحب، ثم نزل يجر ثيابه ولبسه وهو في الطريق في داخل البيت، ثم خرج مسرعا إلى أخيه محمد بن حافية فأعنقه وقبله وجعل يعتذر إليه ويقول: كنت أنا الذي بدأتك يا محمد بالشر، تسامحني. قال: أنت في حلم، غفر الله لي ولك. هكذا كانوا أفرادا، وهكذا كانوا على مستوى الحكومات. سمعتم في الخطبة الأولى ما جرى بين معاوية وبين ملك الروم، وها هو الحسين مع محمد بن حافية. إن الإسلام دائما يصلح فساد القلوب، إن البعد عن الإسلام يملأ القلب كراهية وحقدا وعداء. كل حزب بما لديهم فرحون، كما شرحنا ذلك هنا في الأسبوع الماضي يوم السبت، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. كل حزب بما لديهم فرحون، إذا تقطعت الأمور وإذا تنازعت الشهوات وإذا فرقت الأهواء، فإن الناس لن يجتمعوا أبدا على أمر واحد. فليس العرب والمسلمين يعلنوها صرخة واحدة: نرجع إلى الله ونرجع إلى كتاب الله. ها هي الأمة الإسلامية أجمعت عن كلمة واحدة: لا نريد إلا تطبيق شريعة الله. فما هو البطل إذن؟ ما هو التأخير إذن؟ لقد أعطينا سلاحا لهذه العصابة المسمى بعصابة التكفير، والهجرة أعطيناها سلاحا تحتج به لما قامت به من تدمير وسفك دماء وتخريب. أعطيناها حجة في يدها بأن المجتمع مجتمع كافر. ولو أننا بادرنا وبكرنا بتطبيق أحكام الشريعة لقطعنا أمثلة هذه العصابة، ولما أبقينا أبدا لها حجة. لقد قرأت اليوم في إحدى الصحف كلاما له مغزاه وله معناه، وهو يقول إن هذه العصابة لها بعض وجهة النظر، فإذا قلنا لهم: لا تفعلوا ما تفعلون، وتعالوا نحتجم إلى منهج البلد، فإذا جاءوا لمنهج البلد فماذا يرون وماذا يسمعون؟ يسمعون ويشاهدون مدرسة المجاهرين ويحيى الوفد وأمثالهما من كل مسرحية وفيلم وتمثيلية كافرة فاجرة، تعلم الشباب والبنات العهر والفجور والعنف والذبح. إن هذه الأفلام التي تذاع كل يوم وليلة إنما هي حجة في يد هؤلاء الذين لم يجدوا في العلماء دواء في أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يجدوا في الحكام دواء أن ينفذوا شريعة الله. كأن النوعين اللذين جعل الله على يديهما الدواء لعلل الأمم كأنهما تواطأ على قتل هذه الشريعة. ثلثان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: العلماء والأمراء. فإذا سكت العلماء عن بيان الحق، وإذا تكاسل الحكام عن تنفيذ الحق، فأين يذهب الناس وأين يذهب الشباب الحائر الذي لا يجد كلمة حق عند علمائه وتنفيذ حدود عند حكامه؟ يا أيها الحكام في مصر وغير مصر، اتقوا الله واختاروا حجج عصابة التكفير والهجرة، طبقوا أحكام الشريعة حتى نعرف هؤلاء هل سيسقطون أم تتنزل المسألة؟ قرأت اليوم في الأهرام أن هناك خلفيات وأن هذه الإصابة التي قبض عليها ما هي إلا جزء من عشرات الآلاف التي تكاد أن تنفجر بما في قلوبها من غيظ وحقد ما دامت أجهزة الإعلام هكذا فاجرة وكافرة. فلن يأمن واحد منا على نفسه، وعلماء آخرون سيذبحون قريبا ويقتلون قريبا، وسنسمع عن أحدث تخريب وانفجار. وليس الذهب هو وحده الذي ذهب ضحية، ولكن هناك ضحايا ينتظرون دورهم في هذه المذابح ما دمنا لا ننفذ كلام الله. وقد صدق من قال إن الناس بدل أن يكون للضارب لا تضرب يقولون للمضروب لا تبكي. يا أيها الناس، ويا من سببتم ولعنتم، ويا من صببتم لعناتكم على عصابة التكفير والتهجير، انصحوا الحكومات الإسلامية لأن تعود إلى الله حتى يقطع المعابير وحتى ينكشف أمر هذه العصابة. فإن كانت تعمل لله الحق والحسنية صمتت وسكتت ورجعت إلى الصف والتالت مع المسلمين، فعرفنا أنهم كانوا ينوون خيرا. أما إذا استمروا على ما هم عليه عرفنا أنهم أكثر من الكفر وأصدروا من الفجور. فلا بد أن نقطع هذه المعاذير لتطبيق شريعة الله. وأقسم بالله أنني بحثت في كل الهبك والمعاذير فلم أجد الحكومة وسيلة واحدة أو حجة واحدة في أن تتباطأ. وها هو الله يفتح علينا كل يوم باب شر جديد كلما تركعنا في تنفيذ أحكامه، لأن الله غالب لا يغلب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات من المؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خذ بأيدينا إن زلمنا وسامحنا إن أخطأنا، كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا وانصر علينا. اللهم املأ قلوبنا بالأمن والإيمان، واملأ بيوتنا بالبركة والسلام، وارزقنا الهدى والرضوان. أيها الإخوة الفضلاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفتن، ونصح بعض أصحابه بما سيكون وما يجب أن يكون عليه المسلم يوم أن تحدث هذه الفتن. نريد أن نسمع رأي النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة اليوم. وأرجو أن تعرفوا أن الحلقة 156 من حلقات تفسير القرآن العظيم هذا إن شاء الله بعد المغرب في هذا المسجد، وهي ختام سورة قد أفلح المؤمنون. وإن شاء الله يوم الأحد القادم صلاة المغرب سنكون في مدينة جثة في مسجد يسمى مسجد الرحمة في مدينة جثة، بدل حانوت غيرت بجثة مسجد الرحمة في الشارع الرئيسي المسمى بشارع الجيش. أما الجمعة القادمة في مثل هذا اليوم ففي الخيامية، والله الموفق رب سواه. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ثلاث أحاديث هي نصيحة من الناصح الأمين وسيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. النصيحة الأولى، هناك أناس يسمعون خيرا كثيرا، فإذا أرادوا أن ينقلوا نقلوا شرا مستطيرا. أعيد هذه الكلمة، هناك أناس يسمعون خيرا كثيرا من غيرهم، ولكنهم عندما يبلغون الشر ويتركون الخير. لقد ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيئا نريد أن نتبعه الآن في جملة ما سنسمعه إن شاء الله. أولا لابد أن نعرف من هم. هناك يجلسون في المجالس فيسمعون من غيره كلاما ثم ينقلون شر ما كان في المجلس ويتركون خير ما كان فيه، وهم الذين نسميهم بالنمامين او الناقلين او المبتلين. شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المثل البارع، قال: مثل من يسمع الخير ولكن لا ينقل إلا الشر كمثل رجل ذهب إلى راع من الرعاة وقال له: انحني شاة من الشياه. فقال الراعي: ايها الرجل، اذهب الى هذه الغنم فخذ اطيب ما فيها. فذهب الرجل وكان ذهابه الى المراح ليلا، وبدل ان ياخذ اطيب ما في الغنم وضع يده على اذن كلب وجره على اعتبار انه شاة من الشياه. راح البيت لا اللي بجره ايه لا اللي جره كلب، هو كان طالب شاة. وهذا اسوأ مثل للي يقعد في المجالس يسمع والخير تتم في المجالس ولكنه يلاقي كلمتين شر فيهم تفريق بين الناس، فيهم افساد بين الكروب، فيهم فرق بين المتصاحبين، بين ام وعيالها، بين زوج وزوجته. فاختار مما سمع اسوأ ما سمع ويهلا له. هذا الحديث يعطينا نصيحة، وهي إذا جلست يا أخي في مجلس فأحرص على أن تسمع الخير فقط، وإذا أردت أن تبلغ الغير ما سمعته تبلغ الخير فقط، واحذر كل الحذر أن تبلغ غيرك شرا سمعته حتى لا تكون أداة في يد الشيطان يفسد بها بين القلوب. ذهب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، فلان بيقول عليك كذا. فقال عمر وقد احتقن وجهه: أما ولد إبليس رسولا غيرك؟ وهي كلمة عظيمة لها معناها. قال له فلان قال في حق الآلي سمعنا الحادث بلانا لنا إبليس ما لقاش رسول غيرك، إبليس ما لقاش برسال يوكله في إبلاغ هذا الشيء اللي حدث يأذي قلبي وحيدخل قلبي العذاب، ما لقاش غيرك. نمرة اثنين من نصائح النبي الزين صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن أردت للناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولملك الدنيا فصبر فواها. وهذا الحديث الثاني له شقين. الشق الأول يرجو رسول الله ربه. إذا كان ولا بد من أن الناس يقعون في فتنة إن الموت إن أردت للناس فتنة تقبضني إليك غير مسؤول، مع أن الأصول والإسلام والشرع ينهانا عن تمني الموت. يقول لك ما يصحش إن حد يتمنى الموت يا رب خدني، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحييني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي. إن كان لابد أن أحجبت بالموت في رب نجات الحياة خيرا، حجبت إيمان حامل صالحات خليل حج مرتي. وإن كان معك غيرة وحياتي شر، إن كان الموت خيرا لي الأسبق بخير الله. لما رب خدني هذا فلس العاجزين، وهو يتنافى مع قوة الإيمان. إنما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يقبضه في حال عموم الفتن، وإن أردت للناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والمراد الفتنة هنا فتنة الدين، أما فتنة الدنيا فالرسول أخبر عليها صلى الله عليه وسلم، يعني فتنة الأزمات المالية الأمراض والأوبئة. دي مسألة الرسول ما يذكرش فيها الموت. فتنة الحروب وملاقاة الأعداء كان رسول الله لها، أبناء الحلقة والسلاح صدر في الحرب صدق عند اللقاء، وهو خائف من فتنة الدين. وإن أردت بالناس فتنة، يعني حجلهم فتنة تعرف منهم الخطر. وهناك بعض الفتن، هذه الفتنة التي عرضت دين بعض أبنائنا وإخواتنا الخطر، حتى استحلوا بها الحرمات واستحلوا بها سفك الدماء. لا شك أنها فتنة في صلب الدين. يا ليتها كانت فتنة الدنيا، لما يفتنا في الدين ولا شك. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضه إليه غير مفتون، ثم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن يكررها ثلاث مرات، ولمن ابتلي فصبر فوهم. ولا سيما الفتنة عند الموت. بكرة إن شاء الله بعد المغرب هنكمل الكلام في الفتنة بتاع الموت، لأننا نفسر في آخر قد أفلح المؤمنون، ومن ضمن الآيات اللي هنفسرها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. يعني يا رب ما تخليش الشياطين تحضرني، لا في مجلس من المجالس ولا في مشوار من المشاوير ولا في عبادة من العبادات ولا في بيتي ومع مراتي وعيالي ولا في الشارع ولا في الحرب ولا سيما عند الموت. لأن الشيطان لو حضر الإنسان عند الموت فلا لها من مصيبة وفتنة، فيشغله عند الموت عن ربه الواحد الأحد فيموت على غير إيمان. ومن هنا طلب الله من نبيه أن يتعوذ بالله من الشيطان ومن حضوره من حضرته ألا يحضره لا في دنياه ولا عند مماته. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وساوسها، وأعوذ بك رب أن يحضروني. إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. يجنب يعني تبعد. لما تسمع عن خناقة في الشارع وقد تكون خناقة مصطنعة بين شوية جماعة صوت أو نسكريه ليصطنع الخناقة عشان تخش انت فيها ويشلوك. وقد كثر المكر والخيال الآن، وعلمنا من ذلك الوسائل الفظيعة البشعة. سمعت عن ناس وعند بعض شلل وقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل واحد انضم لشاف أربعة ضد التنين. هنا بيتك أسعف عملك وبيتك. كان الحسن البصري رحمه الله وهو من خيار التابعين كان يكون في زمنه، مع ان زمنه يعني بعد الرسول ما كملش 80 سنة، كان لسه في النور، كان لسه العلم 4 كمان نجوش، كان في عهد الخير والبركة. ومع هذا كان يقول هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. يبني لك الله بيتا في الجنة من در ويكون. هذا زمان السكوت وملازمة البيوت مش معناها ما عصريت وعطل عمل. اعمل ما دام عملك سائغا شرعا، اعمل في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الوظيفة، في المهنة. ولكن إذا رأيت الناس قد ملكت عهودهم وقلت أماناتهم وأصبحوا هكذا يا رسول معهم ثبت بالأخضر فيك. إذا رأيت الناس قد ملكت عهودهم وقلت أماناتهم وأصبحوا هكذا يعني عمل بطار البعض وثبت بين أصابعك، فعليك بخويصة في نفسك. يعني ايه الحبيث بقى؟ لا يكون العاد وروح وراحة لولادك، لا يكون عيالك الشباب او بناتك الفتيات او زوجتك، لانهم يعني بيتصلوا بناس بره بيختلطوا. فربما تكون العدوى ترك فادرك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، عقبة بن عامر قال له من نجا اذا حاطم في الاخبطة، ايه اللي نجيني يا رسول الله؟ قال له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك. وفعلا كان كلام اللسان والطعن في الناس والتحزب والتعصب والشلل. يقول عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي فتنة فاستنظف العرب قتلاها كلهم في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. هذا كلام النبوة الصادق. ستكون بعدي فتنة فاستنظف العرب، هتخلص عليهم لما تميزهم، وهتنزل كل اتفاقة وكل النفاية. ستكون رعبي فتنة تستنظف العرب قتلها في النار. وبعدين وقع النسان فيها أشد من وقع السيف. فهناك ألسنة وهناك ناس يخطبهم وناس يدعم وناس يعلن صلاته يحرمهم. وقد سبق أن قلنا من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي بنطق كلمة لقي الله مكتوبا على وجهه آيس من رحمة الله. وقع اللسان فيها أشد وقع السيف. فاحذر يا أخي عند بيوع الفتن وشيوع الفتن والقلاقل، احذر أن تسهم في الشر ولا بكلمة حتى لو أخذ رأيك وأنت تعلم إن الرأي هنا لا خير فيه اسكت. قل نسأل الله أن يجلبنا المزارك والحوض ما دام رأيك مش عايزة بحاجة وكل كان فارغ. إذا رأيت الناس هكذا فعليك بالطمع. وكان لقمان عليه السلام ينصح ابنه ويقول يا بني إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام وراء. وسأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم سؤالا مهما تهمنا قبل أن ننصرف أن نعي السؤال وأن نعرف الجواب. قال حذيفة يا رسول الله لقد كنا قبل الإسلام في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير هو الإسلام يعني فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم في شر حيجي بعد هذا الإسلام. فقال حذيفة وهل بعد هذا الشر اللي حيجي بعد كده من خير؟ قال نعم ولكن فيه لخن. ما هو الخير محض؟ ما هو الخير صافي؟ في دخان فيه لخن. فقال صلى الله فقال حذيفة وما دخنه؟ ما تفسر لنا الكلام. ايه الدخان اللي حينخلط في الخير؟ قال قوم يستنون لغير سنته ويهتدون لغير هدي تعرف منهم وتنكر وهم أئمة في صور الرجال ولكن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني؟ فهل بعد هذا الخير اللي هو فيه دخل فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة صفهم لنا. قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمروني إن أدرست هؤلاء؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإن لم يكن لهم يومئذ إمام ولا جماعة. قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يجد الموت وأنت على ذلك. يا حذيفة والذي نفسي بيده لا تكون الساعة ولا تذهب الأيام حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل. فقال حذيفة كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال الهرج الهرج والقتل القتل القاتل والمقتول يومئذ في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الحديث الكريم من أسئلة حذيفة بن اليمان ومن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حذيفة هو المختص بمثل هذه الأسئلة المحرجة حتى كان هو يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر. كل الناس يسألوا عن الجنة، عن الخير، عن الحساب وانتصاره، وكنت أسأله عن الشر. وكان عمر يقول كان حذيفة أفقهكم وأعلمكم. ليه يا عمر الشهادة دي؟ قال لأن الخير اللي الناس يسألوا عنه حتى لو ما جاش مش هيضر، لأن حذيفة راعي يسأل عن الشر. وقالوا له لنا تسأل أنت لمن عن الشر؟ قال من لا يدري الشر فهو حري أن يقع فيه، فأنا أسأل عن الشر حتى أحتاط فلا أقع فيه. وكان يعلم أسماء المنافقين بأسمائهم وأسماء آلائهم، دله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه بهذا السر دون الصحابة كلهم، حتى ولا أبي بكر ولا عمر. بل كان عمر يأتي حذيفة قل يا حذيفة هل سماني لك رسول الله؟ الرسول سماني من ضمن الكشف، من ضمن كشف المنافقين يعني. حذيفة مأمور أن يسكت، ولا يصح له أن ينفي أو يكذب، لأنه لو قال لي يسأل آه معناها أكثر سر، لو قال له لا هي أكثر سر ممنوع نرد. فكان حذيفة يسكت لا يرد على عمر، يقول له أسألك بالله هل سماني لك رسول الله؟ فيبكي حذيفة. حذيفة بيبكي ليه؟ بيبكي يستغرب عمر ان ايمانه درجة ثانية وضوط، خايف كمان لا يكون منافق. فحذيفة بيبكي خايف على نفسه هو، لان ايمانه بالنسبة لعمر صفر اسماء. ولهذا الرجل العظيم البطل اللي ايمانه للسماء والشتم تفر منه، جاي خايف على نفسه، جاي بيسأل عن نفسه، خايف على نفسه يكون منافق. فكان حذيفة يبكي اعظاما واكراما واجلاء عمر. فكان عمر يظن ان بكاء حذيفة لانه عارف انه منافق، لانه بلاء ربنا جابه خلاص. يقول له ضرور او انت بتعرفه، انا صعبت عليك، انت عارف ان انا منافق وتبكي شفقة علي. حذيفة يسكت عبارك، سيدة يقول والله العظيم ما حصل ابدا، الرسول نهي. حذيفة هذا اخبر ايضا ان هاي يوم الايام يتبايع الناس، يعني يبيعوا البعض المعاملة، فلا يكاد يوجد في البلد، في البلد كلها رجل امين، واذا وجد واحد عنده ذمة ونص يقول ما اضافه ولا اصرفه. الحديث بيقول وليس في قلبه حبة خردل من ايمان، ينام الناس نومه ثم يصبحون فلا يجدون في قلوبهم أمانة، ترفع الأمانة بعد أن تكفر بالذنوب حتى يصبح الناس يتعاملون بدون أمانة. إلا يكذب عليك في السعر ويكذب عليك في الوجه، فلا الكذب يديها زي ما هو ولا الوجه ولا السعر ولا نوع المضاعف، وانت كمان تقول لي هجيبك الفلوس ما تجيبهاش، يصبح الكل لبط في لبط. والذي اخبر بهذا حذيفة رضي الله عنه. حديث اللي معانا خلصته قبل ان يستغفر، قال له يا رسول الله في بعد الاسلام اللي جه ده احنا كنا في جاهليه وشر، جاءنا الله بالاسلام، قال بعد هذا الخير شر؟ قال لي في شر. فان حذيفة يعني لم يرضى أن يسأل عن نهج الشرع، لأنه كان عايز يجوز البلاء في غزوة أحد أو في غزوة حنين حذيفة فهم، فإحنا على أدنى فهم فبعضيش يقف كثيرا وخاف للرسول نسكه، فعاوز يعني ينتقل إلى الأمل أصاب الشر رح يجي على الخير ده في خير بعضه، قال لي ما تنش خير فاضح وفيه دخل دخل زي ما تقول النار طالع من جلسة مخجل نخليها لحتى نعيش مع الفراغ مصطفى حذيفة صعب عليه الخير اللي فيه الدخن فاعتال عن الدخن وما دخنه، قال له قوم يستنون بغير سنة جايبين سنة من عندهم نكسرها هنا هم بتعوه يقعدين الله هو بيجد يا أخي لا ابن عقل حتى لا مع أن كتاب الله واضح وسنة نبيه لائحة السنة موجودة الكتب يترك السنة الصريحة والهدي البائن ويقع على عذاب ويستهن عليه ودم ويهتدون غير هدي تعرف منهم وتنكر في بعض الأشياء معروفة سليمة يعني وتنكر بعض الأشياء، قال له من دول؟ قال له أئمة مضلون للمصيبة اللي هم ناس يعني عوام عوام العبورين بل أئمة يعني علماء، والفتنة بهم أشد لأن العامية من واحد مشغول بالسيارة ولا بيشور شعر وشاف الشغل يعني للمال ما هو بينه من أظهر أهو أئمة مضلون، قال وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع إلى يوم القيامة تعرف منهم وتنكر، والذي نفسي بيده يا حذيفة لا تذهب الأيام ولا تكون الساعة حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل، قال له كيف يكون ذلك؟ قال له الهرج، والهرج دايما في الهرج فحصل هو الهرج الهرج والمرج، ودايما الهرج يكون مهرجين من رأيه من الله فشد الشارع أهو عاوزين جنازة يشوفوا على فلو سألت عيل أنت بتنسى مريم أو مسكين هتكون عارف أهو يلا نحيط شوية تنكت حاجة ناخد عليها منها بحاجة الهرج، بحيث لو روح للي انقتل قلت له انت قتلت ايه؟ انا عارف انا قعدت حالي جت ضربة خدمت او دخل قتل ما تقول والله ما اعرف ليه اي ذنب ان قتل ولا اعلم، لو جيت اللي قتله انت قتلت ايه؟ انا عارف او قلت مستنى لا تستبعدوا هذا، فلو سألتم حقيقة من قتل المنتقين عنهم لم تجدوا الا جواب اطفال رعاع ثلث صغار ولا جواب يقنع طفل ولا امراه قتلت ليه؟ قتلت لان كان الناس معانا وسمع ماشي معاك وسمع عمر بن الخطاب خالف الرسول وجابله وبقى يشده عشان ما يخلص على الجنازه وكل واحد ينشق عنك او يخالف رايك معناها انك انت وصفت نفسك بالعصمه واصبحت معصوما من الخطا نبوه جديده، ده بالعكس ده نفس النبي المعصوم لن يبح الله له انه يهدر دم المخالفين له، كان يقول له ربنا فذكر انما انت ولدت لست عليهم بمخير ذكر راسك، فبقول له اللي خالفني قل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي الظلم وما انت عليهم بجبار لا يكره في دينك، فصحيح الرسول كلام مظبوط ياتي على امه الزمان لا يدري القاتل لما قتل، قل يا ابني كنا نتمنى ان شفار تغيير يتلاحق تدخل إسرائيل اللي جاية ولا تروح شارع الهرم خلص على واحد مجرم ولد كلب كل طول الليل سهر في الخمر والنسوان. لو أن هؤلاء اللي مسمين نفسهم بالتدمير والتكفير والتهجير قتلوا حد من بتوع الهرم, حد من رجال السياسة المحليين اللي عوقوا لطول الشريعة, والله كده كل معانهم بخير. قال والله رجال أدام بقى نتحيجوا بالراحة, يا الله يا أولاد استفروا. ولكن أول من يصفق نفسه وأول من يحييكم من المنبر إنما يروح يسيبوا الهرم والكبائر اللي فيه يروح يتفرع الناس. يقول على واحد عالم جليل طيب صالح مؤمن نظر بجيب الحق ولا بقى ما فيش أكثر من هذا الرجل. ما عادش في مصر خالص كافر ملحد, ما فيش واحد شيوعي, ما فيش واحد سياسي فاجر, ما فيش واحد سهران بالليل في الخمرة. ده بقى راقصين بتلفتح لهم 40 زجاجة خمر في أثناء مدة الرقص 40 زجاجة, الزجاجة ثمنها 30 جنيه ويطلب منهم 10 جنيه ديانة مرموش. لما تروحوا تقولوا يا ستار من الزجاجة على الأقل نزعلكم خير ونقول جهاز بينهم على المنكر. أتوحد الله. قال يا رسول الله قوم يهتدون بغير هديك ويستنون بغير سنتك صفهم لنا. قال هم من ابناء جلدتنا منا وعلوك ويتكلمون بقى سنتين الصلاة والصوم مرض القرآن وكل حاجة لا يمكن تفيد المصيبة دي كلها. قال له طيب والخير بقى اللي فيه دخان ده هيجي بقى بصار زالي ولا سابع كده؟ قال لا بقى ده هيجي صار صافي من دخان. قال له هم من دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيه. قال له فما تأمروني ان ادركت هذا الزمن؟ قال له الزم جماعة المسلمين وامامك عليك بالعتيق بالقديم ما عرفه الناس. يعني الرسول دايما يقول يوم عرفة يوم يعرفه الناس. اليوم اللي هيطلعوا الناس على الجبل فيه هو له اليوم اللي يصاب اللي احنا فيه. كان في ساعات ايام ما كانت الله يلعن السياسه على اصحابها. كان يوم مصر ما بتزعل السعوديه ايام فيصل وعبد الفيصل كان في ناس هيجوا اول الشهر العربي يخسر الى عندهم هم يوم عرفه ويقعد مع يدين او لسه على عرفه يوم. الحديث قال من صام يوم عرفه لا احنا نخلق عرفه وخصوصنا خلق. لان الرسول علق الصيام باليوم اللي حياته الناس فيه على الجبل. فاذا الناس خلصوا خلاص وبيعادوا هناك قالوا احنا طيب قاتل الله السياسه. الاسلام حتى لو هم غصنين متى حكم الحاكم هناك وقرر بان بكره او للشهر ويوم عرفه حي يوم كذا اصبح يوم عرفه يوم عرفه يلزم جميع المسلمين. لأن الله جعل الحجاز هي محل الإعلام لجميع البلاد الإسلامية ولا سيما لرواسب الإسلام. الله عز وجل بعد ما تم بناء الكعبة قال لأم إبراهيم بقى أجل ما قالش روح مصر ويتم فيها أعلم ولا في فلسطين بلده مع إنه مرعوز في العراق لأن العراق ولا فلسطين ولا مصر. قال له في الحجاز نفسه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فلما كان أذان الحج في الحجاز كان ينبغي أن يكون أذان الصيام وأذان عرفة وكل الشهور من هناك. وإذا كنا شاكين الناس هناك اللي بيرصدوا القمر فما نروح نعمل لجنة مكونة من مصر وسوريا والسعودية والأردن ونودي مراصد. والسعودية ما شاء الله هي الآن اللي خيرها على كل البلد الإسلامي بتنفق رئيس قلب متكلفة هي بالجيش بتاعها خمس سنوات سلحه. فهل البلد اللي بتسلح الجيش خمس سنوات مش هتقدر تجيب مرصد القمر؟ مش معقول. ونخلي السعودية اللي نزل فيها اقرا باسم ربك ومنها انتشر القرآن والإسلام نخليها المصدر بحيث الإسلام العرفة يوم يعرف الناس ويوم النحر يوم ينحر الناس. المهم هنحرف منك ولا يوم النحر. لا تحد تقول في عيد في أي بلد إسلامية غير يوم النحر تحنك ولا يوم عرفة، لأن المعروف عرفا كان مشروع شرعا، والإسلام ما يحبش التمزق. فالدعوة الإسلامية بتقول لك إلزم الدعوات العالمية، الدعوات العالمية اللي في مساجد بخش منها. ليه؟ لأن الناس العالم ما يقدرش العالم يقول فيه كان فارغ، وإن قال كلام فارغ يجب نتقفل ضده عليه، والجو صحي والمناخ علني، ودايما اللي بيعلن دي أواسط من ضعفه. إنما إذا لجأ الناس في الكهوف والمغارات والدعوات السرية، ليه بقى؟ لازم في حاجة، لازم البضاعة دي تعطان وفيها ما يحارب الله وفيها الكذب على الله ورسوله بدليل هو راح للجلحه، مش عاوز يقولها علني، لأن لو قالها علني هينكسر. فالرسول نفسه ده إن حذيفة قال له بعمل إيه؟ إن وجدت الملك إيه؟ قال له إلزم جماعة المسلمين إمامها. قال ما لهمش، افرض ان ملهمش امام ولا جماعه. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض على راس فرقه حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. وبشركم بان الرسول اخبر بان الامه بتاعتي حدناها مصون ومحفوظ، وان فيها ناس عاملين بالكتاب والسنه يحاربوا عليهم الى ان يقاتل اخرهم المسيح الدجال. لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق ظاهرين به حتى تكون الساعه وهم على ذلك، وحتى ياتي امر الله وهم على ذلك، وحتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال. فابشروا بان الله يغار، وغير معقول ان رب العزه يسيبك الدنيا فوضى كلها الحاد من غير ما يقيم حجته. لا يزال الله مندوب، بل مندوبين في كل بقاع الارض، ينصرون دينه وينشر كلمته، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم زلزل الفتن ما ظهر منها وبطن. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.